بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية في شهر جماد الأولى عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به.
إن الحمد لله، الدرس السادس، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلازلنا في قراءة الأبواب التي عقدها الإمام الترمذي في كتابه الشمائل النبوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفضل يا شيخ عبد العالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى إمام الترمذي في كتابه الشمائل أنه قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله أنه قال: دخل نفر على زيد بن ثابت قالوا له: حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أحدثكم، كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعد إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه عليه حتى ظننت أني خير القوم. قلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلو وددت أني لم أكن سألته. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لي شيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسسته خزا ولا حريرا قط، ولا شيء كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: عندك كان أطيب من عرقي.
نعم، كان أطيب من عرق
النبي ولا الرسول؟
عندي رسول.
وفي النسخ النبي صلى الله عليه وسلم. أشار إلى نسخة أو لا؟
لا، ماشي.
إذا هذا من التصرف.
أحسن الله إليكم. ولا يعطران كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عابدة والضبي والمعنى واحد. قال: حدثنا أحمد بن يزيد عن سلمي العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل به أثر صفرة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد وجهه أحدا بشيء يكره، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. قال: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئات سيئة ولكن يعفو ويصفى. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدته عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى ولا ظلم خادم ولا امرأة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة وظلما قط وما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم ذلك غضبا وما خير بين أمرين
إلا في ذلك من أشدهم فيه
من أشدهم في ذلك
بعد فيه أو لا
نعم فيه
طيب
من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بس ابن أبي العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس ودعوا الناس اتقاء فحشي. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرني قال أخبرني رجل من بني تميم
قال أنبأنا عندك أخبرنا
نعم أخبرني
في نسخة ولا
لا لم يشر إليه
أن توجد أنباءنا في النسخ. طيب أنباءنا رجل من بني
قال أنباءنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة سيكون أبي عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال قال الحسين بن علي رضي الله عنه ما سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البش سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عيب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجي ولا يجيب فيه ما قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكبار وما لا يعني وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما راج ثوابه وإذا تكلم طرق جلسا كانما على رؤوسهم الطير إذا سكت تكلم ولا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم ويضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إن رأيتم طالب حاجة يطلبها فأردفوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع لحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن عدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن هشام عن عبيد الله عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه
وكان أجود ما يكون في شهري عندك في شهر؟
لا
أضفها نعم
أحسن الله إليكم وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن أنس عن ثابت
عندك عن الضبعي؟
نعم
ماذا قال؟
قال في نص
طيب
عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل شيئا لأبي حدثنا هارون بن موسى عن أبي عاقب المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإن جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق لا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمر. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قناع من رطب وأجل زغب فأعطاني ملاك فيه حليا أو ذهبا. قال حدثنا علي بن وغير واحد قال وحدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن عروان أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
نعم هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأخبار الواردة في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أهل بيته ومع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وذكر في هذا الباب 15 حديثا، ولكنه في هذا الباب الغريب أنه خالف طريقته، فبدأ بحديث ضعيف وأخر الصحيح إلى الحديث الرابع تقريبا، الحديث الرابع أو الحديث الثالث في الباب، أخره جعله ثالثا. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن محمد بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى عائشة قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت في فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
نعم، هذا الباب أيضا تابع للباب السابق، وهو لكنه أفرده في خلق الحياة، وخلق الحياة من الصفات العظيمة التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حث عليها، فعقد في هذا الباب حديثين. فقال باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحياء هو خلق يبعث على فعل كل حميد والبعد عن كل قبيح، وله أحكام ليس هنا مجال ذكرها. تفضل.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، قال أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجم أبو طيبة فأمر له بصاع من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال إن أفضل ما تدويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وراق بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه ما أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما حجم وسأله كم خرجك؟ قال 3 أصع فوضع له صاعا وأعطى. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار الوصي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أمي بن وجري بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو محرم بمال على ظهر القدم.
نعم، انتقل بعد أن فرغ من الكلام على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتصف به من الخصال الحميدة، انتقل إلى الحجامة، حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الأخبار الواردة في الحجامة وكيف كان يحتجم عليه الصلاة والسلام، وذكر في هذا الباب 6 أحاديث الذي يليه.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال حدثنا محمد وطريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش الناس بن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يبادي طرق المدينة فقال أنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميه قال أنا أحمد بن سلمة العاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو معنى هكذا قال أحمد بن سلمة العاصم عن زر عن حذيفة.
نعم، هذا الباب ذكر فيه 3 أحاديث. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث الواردة في ذكر أسماء عليه الصلاة والسلام، وأسماءه تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الأسماء الثابتة التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة، مثل الحديث الذي بدأ به في أول الباب، هذه أسماء ثابتة. والقسم الثاني أوصاف وليست أسماء، أوصاف وليست أسماء، مثل المصطفى والمختار والمجتبى، هذه أوصاف وليست أسماء. والقسم الثالث أسماء لا يصح أن يسمى بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل لها، مثل طه وياسين ونحو ذلك. فهذه هي أقسام الأسماء في حق النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح هو القسم الأول الذي ثبتت به السنة ودلت عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في عشر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حزيفة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النبي بن بشير يقول لا يسم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقر ما يملأ بطنه. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنا آل محمد ننكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا الأسود التمر والماء. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهيل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه عن حجر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجد وضعف الذي به من الجوع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شيبان بن معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتى أبو بكر رضي الله عنه فقال يا ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرج ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر في وجهه وتسلم عليه فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى مسجد أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري كان رجلا كثيرا النخل والشائك ولم يكن له خدما فلم يجدوه فقالوا لامرأتي أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا من الماء. فلم يرث أن جاء أبو الهيثم رضي الله عنه في قربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته وبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى الخزين فجاء بقنو فوضعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاره وتغير من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسه بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم يصنع لهم طعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا أو جدية فأتاهم بها فأكلوا. قال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال إذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برصين ليس معهما ثالث فأتى أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. فقال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. وانطلق أبو الهيثم من امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وهو بطانة، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تلو خبالة ومن يقى بطانة السوء فقد وقي. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن اسماعيل بن مجاهد بن سعيد قال حدثني ابي عن بيان بن بشر عن قيس بن ابي حازم قال سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول اني لاول رجل ارى قدما في سبيل الله واني لاول رجل رمى بسبيل سبيل الله لقد رايتني اعزو في هذه الاصابه من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما ناكل الا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا حتى إن أحدنا نظر كما تضع الشاة والبعير أصبح بنو سعد وأصبحت بنو سعد يعزرني في الدين لقد خبت إذا وضل عملي. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو النعام مات العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه البصرة فصاروا حتى إذا بلغوا أحيال الجسر الصغير فقالوا هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال: فقال عتبة بن أزور رضي الله عنه: قد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طعم إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك سبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا روح بن أسلم من أبو حاتم البصري قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا ثابت بن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم مالي ولبلال طعم يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ظهر. قال عبد الله قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ابن عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس بن هذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت: يا أبا محمد ما يبكي؟ قال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخيرنا لما هو خير لنا.
نعم، هذا الباب سبق الإشارة إليه، تقدم مختصرا بما سبق، وقلنا إنه سيأتي في آخر الكتاب، وهو باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر فيه المصنف تسعة أحاديث وهي تدل دلالة أصرح من ذلك الباب السابق فيما مضى. نعم،
شيخ عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تفضل واصل. باب ما جاء
في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا رمح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن جعفر عن الشعبان عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمع يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا ابن 63 سنة. قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة.
عيسى الشيخ عيسى، تفضل. واصل.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال: أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى: ودغفل لا نعرف له سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل وإسحاق قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوي الطويل البين ولا بالقصير ولا بالأبيض الأماق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصفت. بعث الله تعالى على رأسه 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، توفاه الله على رأسه 60 سنة، وليس في شعره ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأخبار الواردة في سنه عليه الصلاة والسلام، في مكوته ومتى أوحي إليه، مكوته في مكة والمدينة النبوية، وذكر وفاته عليه الصلاة والسلام وكم كان سنه عند وفاته. وقد ذكر فيه المصنف 7 أحاديث. نعم،
أحسن الله إليكم. ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عمر الحسين بن حويرث وقتيبة بن أسد غير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستار يوم الاثنين ونظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر أمهم وألقى السجل فوتوفي من آخر ذلك اليوم. قال حدثنا أحمد بن مسعد البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بطسق يبول فيه ثم بال فمات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سجس عن القاسم بن محمد عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت وعنده قدح فيه ماء ويدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم إني على منكرات أو قال على سكرات الموت. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو بشير بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا أقبض أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى دلت بصرة قلت له عبد الرحمن بن العلاء هذا قال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. قال حدثنا أبو كريد محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وابن أبي المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنه في موضع فراشه. قال حدثنا محمد بن بشار وعباس بن العنبري وزور بن عبد الله وغير واحد قال وأخبرنا يحيى بن سعيد بن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحب بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجمري عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال وأنا بياه وصفياه وخليله. قال حدثنا بشر بن الهلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب إلا وإنا لفي دفني صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساح من آخر اللقاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال حدثنا نضر بن أبي بن علي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن هبيط عن نعيم بن أبيه عن نبيت بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه كانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلال فليؤذن أمر أبا بكر فليصلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقال نعم فقال مروا بلال فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع ولو أمرت غيره قال فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال أمروا بلال فليؤذن وأمروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. فقال أمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس وما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة قال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر أتكئ عليهما فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه ذهب لينكص أو ما إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر الصلاة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. فقال عمر رضي الله عنه والله لا أسمع أحد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيت أبكي دهشا، فلما رآني قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربت بسيفي هذا. فقال انطلق، انطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله ابن أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقال الطريق بنا إلى أخواننا من الأنصار نقلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبيعه، وبيع الناس بيعة حسنة جميلة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم البصري قال حدثنا ثابت بن منيق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد؟ قال فاطمة وكربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا. الموافاة يوم القيامة. قال حدثنا زياد بن يحيى البصري أبو الخطاب ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قلت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصاب مثلي.
قلت أو قالت؟
فقالت.
قالت فمن لم يكن له فرط. طيب، هذا الباب باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساق فيه الروايات الواردة في وفاته صلى الله عليه وسلم، وذكر عددا ليس بالقليل، ذكر 14 حديثا في هذا الباب، وجلها أحاديث تبين وتذكر بالتفصيل واقعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعانيه حال وفاته عليه الصلاة والسلام. بعده
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث عن أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته أرضا جعلها صدقة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنها فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت ما لي لا أريث أبي. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعلي جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا وكذا. فقال عمر لطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عبد المساعد رضي الله عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقه إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة النساء ومؤنة عامل فهو صدقة. ولا حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد رضي الله عنهم، وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. قال: حدثنا محمد بن نشر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن معدلة عن زيد بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار ولا درهم ولا شاة ولا بعيرا. قال: وأشك في العبد والأمة.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يورث شيئا، وإنما ما تركه جعله صدقة عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر المصنف 7 أحاديث، ونلاحظ خلال إراده لهذه الأحاديث أنه يعتني بالمتون ويختصرها، فبعض الأحاديث فيها قصة طويلة في صفحات لو ساقها، فيقتصر على كلمة وفي الحديث قصة، وأحيانا يقول كما في الحديث قبل الأخير: وفي الحديث قصة طويلة، يشير إلى ذلك، وهذا على أنه يقتصر على محل الشاهد من ما يدل على الباب. نعم،
أحسن الله عليكم.
لحظة، الآن ننتقل إلى الباب الأخير. فنريد أن نقرأه على هون، يعني توسط، لا تسرع ولا تكون أيضا كذلك متراخيا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: حدثنا محمد.
عندك النبي؟
نعم، النبي
في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في نسخة ولا
لا؟
النسخ هكذا: في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. وهذا الباب الأخير عجيب، أنه بدأ كتابه بصفة رسول الله وختمه في رؤية رسول الله، وهذا أمر، يعني هنا نكتة جميلة، أنه بدأ بصفته عليه الصلاة والسلام حتى يعرفك به كأنك تراه، ثم ختم في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفت صفته، كيف أنك إذا نمت فإنك ستراه على صفته التي وردت سابقا، وهذا من فقه الإمام الترمذي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: حدثنا محمد.
في المنام؟
في المنام،
في النوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى: وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو ابن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. وسمعت علي بن حجر يقول: أنا قال خلف بن خليفة: رأيت عمرو بن حليث رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوارث بن زياد عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به عن ابن عباس رضي الله عنهما وقلت: قد رأيته فذكرت الحسن بن علي رضي الله عنه فقلت شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. قال: حدثنا محمد بن الشعر قال: حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس. قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه.
قد عندك قد؟
نعم،
لا توجد، ملأت.
أحسن الله لي. ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا اللعن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى: ويزيد الفارس ويزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارس يعني ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ويزيد الفارس ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال: حدثنا النضر بن شمين قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب بن الزهري عن عمه قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا معلم ابن أسد قال
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي إيه قال حدثنا
نعم قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء عليك بالأثر. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل أنبأنا بن عون عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا لإتمام سماع هذا الكتاب القيم والسفر النفيس في هذا المسجد المبارك والمجلس الطيب. ولا ريب أن مجالس سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاكر سنته المطهرة هي أطيب المجالس وأعظمها وأشرفها، تتوق لها النفوس وتهفو لها القلوب وتتعطر بها الشفاه وتتشنف بسماعها الآذان وتهون لأجلها كل الصعاب. وإن منذ صدر الإسلام وعهد تلك الطبقة الجليلة إلى يوم الناس هذا، وأهل العلم يتلقون الرواية ويؤدونها كابرا عن كابر، فلا تكاد تجد مشتغلا بتدريس العلوم الشرعية ليس له نصيب من إقراء الحديث وإسماعه. وصارت الرحلة لحضور مجالس التحديث من أسس تنشئة الطالب عبر العصور، وتنافس الأئمة في العناية بتلك المجالس وإجلالها، وصار يحضر تلك المجالس طلاب الحديث وعامة الناس، بل كان للصغار نصيب منها كما تراه مذكورا في تراجم الأئمة ومنصوصا عليه في علوم الحديث، حتى إنه قيل إن بعض كبار أهل الحديث وهو الدارقطني كان يحضر وهو طفل صغير قبل السابعة أو دون السابعة، فكان إذا جاع يصيح يغلبه ذلك، فكان السلف يحضرون أبناءهم هذه المجالس المباركة وينشئونهم عليها، وكان لمجالس الحديث من الهيبة والإجلال والعناية ما يطول شرحه، حتى إن الإمام مالك رحمه الله كان إذا أراد الجلوس للتحديث استأذن جلساءه ودخل مغتسله ثم خرج إليهم متطيبا وجلس على المنصة خاشعا، ولم يزل البخور في المجلس حتى يفرغ من التحديث. وقد حرص الأئمة على سماع الحديث وإسماعه وكتابته في أضيق المواقف وأصعب الأحوال وأعسرها. ومن لطيف ما يذكر هنا أن السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان شغوفا بسماع الحديث، حتى إنه سمع في إحدى معاركه وهو بين الصفين جزءا حديثيا، ويقول: هذا موقف لم يسمع فيه أحد حديثا، موقف لم يسمع فيه أحد حديثا. ذكر ذلك السيوطي في حسن المحاضرة. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يملي إجازة حديثية في 10 ورقات لصاحب سبتة وهو معتقل بثغر الإسكندرية 9 بعد 700 من الهجرة. قال العلامة عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس والأثبات: وقد اقتديت به أيضا، فأجزت لكثيرين من معتقلي أيام المملكة الحفيظية، وأمليت هناك مجموعة تعرف بما علق بالبال في أيام الاعتقال، وهي مجلدة نفيسة. وفي سير أئمة الحديث في القديم والحديث أنهم ربما قرأوا الكتب الستة والصحاح والمسانيد وغيرها في أزمنة قصيرة ومدد قليلة، وأخبار ذلك تطول. وقد ذكر الحافظ السخاوي شيئا كثيرا من ذلك في كتابه الضوء اللامع في محاسن القرن 9، ذكر أن بعض شيوخه قرأ صحيح مسلم أكثر من 100 مرة وذكر أيضا غيره من فاقه في هذا العدد. فمن ذلك أن الخطيب البغدادي سمع على الحافظ إسماعيل الضرير بمكة صحيح البخاري في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين، كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر، صحيح البخاري في 3 مجالس، والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر، ذكر ذلك الخطيب نفسه في تاريخ بغداد. وهذا العلامة الفيروز أبادي صاحب القاموس رحمه الله قرأ صحيح مسلم قراءة ضبط في 3 أيام كما في الضوء اللامع. قال السخاوي معقبا: وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل مما وقع لشيخه المجد اللغوي، فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة رملية، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم في 2 وشيء، وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس، وقرأ كتاب النساء الكبير في 10 مجالس كل مجلس منها نحو 4 ساعات، وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس منها 4 ساعات. وهكذا كان ديدنهم وشغلهم العلم. وفي ترجمة محدث الحجاز في وقته الشيخ محمد عابد السندي رحمه الله المتوفى 57 بعد 200 بعد 1000 أنه كان في مدة مقامه بالمدينة مثابرا على إقراء كتب السنة، وكان يختب الكتب الستة في 6 أشهر. وشواهد ذلك كثيرة. وقد عقد العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتابه النفيس قواعد التحديد فصلا لطيفا سماه ذكر أرباب الهمة الجلية في قراءتهم كتب الحديث في أيام قليلة، فليراجع. ونختم هذه التوطية بين يدي المجلس بعد قراءته بما ذكره القاضي عياض رحمه الله في مقدمة كتابه الإلماع، حيث قال: ورحم الله سلفنا من الأئمة المرضيين والأعلام السابقين والقدوة الصالحين من أهل الحديث وفقهائهم قرنا بعد قرن، فلولا اهتبالهم بنقله وتوفرهم على سماعه وحمله واحتسابهم في إذاعته ونشره وبحثهم عن مشهوره وغريبه وتنخيلهم لصحيحه من سقيمه لضاعت السنن والآثار، ولاختلط الأمر والنهي، وبطل الاستنباط والاعتبار. وبعد، فقد أجزت كل من حضر وسمع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله كاملاً أو شيئاً منه إجازة خاصة، وأوصي الجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما ولزوم طريق السلف الصالح والسير في ركابهم والبعد عن البدع والأهواء والفتن. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.